أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الدليل أو الصنف الثالث من الأدلة التي أقامها الإمام الشافعي لإثبات حجية السنة النبوية بالمعنى الأصولي، وهذا الدليل كان يستند إلى هذا المقطع من القرآن الكريم، مقطع من آية أو من عدة آيات في القرآن الكريم: يعلمهم الكتاب والحكمة. هذا هو الاستدلال. قالوا الكتاب واضح وهو القرآن، وحيث أن مقتضى العطف هو المغايرة، إذن لابد أن يكون المراد من الحكمة هي ماذا؟ هي السنة. لماذا؟ لأن الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله ليس إلا القرآن والسنة، فحيث أنه القرآن واضح والواو تدل على المغايرة، إذن المراد من الحكمة يعني ماذا؟ ها؟ المراد من الحكمة يعني السنة النبوية، فتثبت حجية السنة النبوية بالمعنى الأصولي، يعني أقواله أفعاله أقاريره. هذا الذي أشار إليه الشافعي في الرسالة، قال وأوضحه أيضا في حجية السنة أعزائي عبد الغني عبد الخالق هناك بشكل واضح، قال: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. جه، هذا هو الاستدلال. من هنا أعزائي يتذكر الأعزاء، نحن دخلنا في بحث مهم، وهو أنه ما هي ضابطة الاستدلال بمقطع أو بجملة من آية في سورة في القرآن الكريم. طبعا هذه القضية بعد ما مربوطة فقط هنا، وإنما نريد أن نعطي ضوابط عامة وقواعد عامة أعزائي، وخصوصا ذكرنا للأعزاء في البحث السابق، قلنا عموم الآيات أو عموم الأدلة التي استدل بها على مقام الإمامة في مدرسة أهل البيت تنطبق عليها هذه الضابطة. يعني ماذا؟ يعني هي جملة أو مقطع في آية في سورة من القرآن الكريم. يعني عندما تأتي أنت إلى سورة الأحزاب اللي هي من أهم الآيات التي نستدل بها هذه السورة المباركة في سورة الأحزاب أعزائي، وهي الآية 33 من سورة الأحزاب، قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله. إذن هذه هي جزء من آية من سورة هي سورة الأحزاب، أليس كذلك؟ فإذا نفس هذا الذي سوف نقوله أعزائي، وهذه ضابطة قواعد، لأنه إحنا مع الأسف الشديد لا يوجد عندنا الدرس لبيان أصول التفسير في الحوزة أو قواعد التفسير في الحوزة، ولكنه من تأتي مناسبة، وهذه طبيعية موجودة الحمد لله رب العالمين في حوزاتنا العلمية، الاستطرادات بعض الأحيان تكون سنة وسنتين وثلاث، إحنا ما نسوي هالشكل، وإلا أنتم تجدون مسألة الجبر والاختيار مسألة أصولية لو مسألة كلامية أعزائي. قل أغيون في بحث الأوامر عندما وصلوا إلى الأوامر النفسية وغيرها بحثوا مسألة الجبر والاختيار سنة وسنتين وثلاث، عندما وصلوا إلى مسألة قبح العقاب بلا بيان في البراءة العقلية مسألة كلامية لو مسألة أصولية؟ لا أعزائي، مسألة كلامية عقائدية لا علاقة لها بالأصول، ولكن بحثوها مفصلا. وإحنا مرارا ذكرنا أن سبب ذلك هو أنه لأنه في حوزاتنا العلمية أصول التفسير ما موجودة، علم الكلام ما موجود، فلسفة ما موجود، فأي مسألة يحتاجها الأصول أو الفقيه ولم تبحث هناك أو بحثت ولم يوافق عليها بحثها أين؟ لو يبحثها في الفقه، لو يبحثها في الأصول. ومن هنا أنت تجد عشرات القواعد الكلامية والتفسيرية. الشيخ الأنصاري عنده مولانا تفسير لو ما عنده تفسير؟ عنده تفسير لو ما عنده تفسير؟ ما عنده تفسير، ما عنده تفسير، درس تفسير ما كان عنده. ولكن الآن مطبوع فت كتاب أعزائي يمكن 1000 صفحة مولانا إن لم يكن أكبر، الأنظار التفسيرية للشيخ الأنصاري. هاي الأنظار التفسيرية من أين جاؤوا بها؟ ها؟ من أين؟ من أبحاثه الفقهية والأصولية. لا توقف، نحن أمنا. لا يقول لي قائل سيدنا لماذا تخرج؟ لا لا لا، لابد أن نخرج لأنه إحنا نحتاج هذني في مواضع أخرى. أعزائي من هنا نقف عند هذه المسألة، وهي ما هي، التفتوا إلى البحث، ما هي الضوابط التي لا بد من مراعاتها للاستدلال بجملة أو مقطع من آية في سورة من سور القرآن الكريم؟ ما هي الضوابط؟ أنا بالأمس أعزائي أو في الأمس يعني الأمس الدرسي مولانا في البحث السابق قلت بأنه من الكتب الجيدة في هذا المجال كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، تأليف عبد الرحمن حسن حنبك الميداني، هذا الكتاب أمدار القلم دمشق. التفتوا لي جيدا، هذا الكتاب أعزائي قلت أنه ذكر فيه في حدود 800 صفحة أعزائي، ذكر حدود 40 قاعدة، القاعدة 40 هذه آخر قاعدة ذكرها في هذا المجال. أهم خصوصيات هذا الكتاب أنا أشير إليها، أهم خصوصيات هذا الكتاب أنه كل قاعدة، في كل قاعدة أوردها ذكر عدة أمثلة لتطبيق القاعدة. يعني مو فقط ذكر شنو، ذكر القاعدة. الآن في علم الأصول عموما نحن نذكر شنو، نذكر القواعد وتطبيقها وأمثلتها أين موجودة؟ موجودة في علم الفقه. ولكن هنا جمع هذا الرجل بين علم أصول التفسير ونفس ماذا؟ ونفس التفسير، كما أنه واحد يجمع في كتاب بين علم أصول الفقه وعلم ماذا؟ وعلم الفقه. وهذا مفيد جدا واقعا، يعني الحالة التطبيقية للقواعد المشاري إليها جيد جدا. التعريف بهذا الكتاب، طبعا أهمية هذا الكتاب أيضا من جهة، الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه حاول أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره على أساس هذه القواعد 40 التي أشار إليها، وهذا هو مهم جدا. يعني واحد يكتب دورة علم أصول فقه وبعد ذلك يكتب ماذا؟ ها؟ دورة فقهية كاملة من أول الطهارة إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الديار، بما يأخذ بعين الاعتبار القواعد التي نقحها في علم أصول الفقه. هو هذا فعله أعزائي في كتابه معارج التفكر ودقائق التدبر، معارج التفكر ودقائق التدبر، اللي هو يقول صريحا تفسير تدبري للقرآن الكريم وفق منهج كتاب قواعد التدبر الأمثال، نفس هذه القواعد التي أشار إليه. والكتاب جد ضخم أعزائي، يعني يقع فيه 11,000 صفحة مولانا، يعني إذا يريد يطبع بهذه الطبعات 450 أو 500 صفحة، حدود أكثر من 20-25 مجلد، جدا ضخم الكتاب أعزائي وجدا واسع في هذا المجال. هاي من الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أعزائي أنه حاول أن يفسر على شأن النزول لا على ما هو موجود أين في المصحف، يعني من قبيل ما ذكرناه في التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة، هناك أيضا فعل في 10 مجلدات هذا المعنى. أيضا ما قام به أعزائي في تفسير القرآن الكريم عبد الجابري محمد عبد الجابري في مجلدات 3 أعزائي، أيضا على أساس تفسير ماذا؟ تفسير شأن نزول السور. ولكن توجد فت خصوصية أعزائي في هذا الكتاب أنا لم أجدها في مكان آخر، وهذه مهمة جدا عادة لا يلتفت إليها. أنا أذكر لكم مثالا واحد أعزائي، من يذكر الآيات في الحواشي، في حواشي كل آية إذا توجد هناك قراءات أخرى معروفة غير القراءة يذكرها، وهذه لأول مرة أنا أجد أنه مفسر يقوم بهذا العمل، يعني كاملا في ذيل الآية. مثلا على سبيل المثال، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. جيد جدا. السؤال المطروح هنا، هذه ليزلقونك، التفتوا جيدا، هذه لا يزلقونك لو لا يزلقونك، ياهو من الموجود في المصاحف بالواو لا يزلقونك، بس أنا قرأتها ماذا؟ بالفتح يزلقونك، لأنه توجد قراءة. يقول قرأ نافع وأبو جعفر لا يزلقونك بفتح الياء من فعل زلق، التفت، وقرأ باقي القراء العشرة لا يزلقونك بضم الياء من فعل أزلق. فإذا طبقت عليها قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، إذن أكو معنى جديد تريد أن تشير إليه الآية. مثلا هذه الآية، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، انظروا ماذا يقول، يقول قرأ نافع وأبو عامر وأبو جعفر أن يبدلنا بفتح الياء، عفوا أن يبدلنا بفتح الباء وتشديد الدال من فعل بدل، وقرأ باقي القراء العشرة أن يبدلنا من فعل أبدل مبدل. وهذه كلها تؤثر على هذا، خمون هذا ليس نقلا بالمعنى أعزائي، هذا نقل ماذا؟ ها؟ هاي الألفاظ التي نزلت على قلب الخاتم، هذا ما نقدر احنا نقوم بها في الروايات، لأنه في العام الأغلب الروايات منقولة بالألفاظ وبالمعاني، لا منقولة بالمعنى، هذا لا يمكن تطبيق هاي القاعدة، هذا يمكن تطبيقها أين؟ هذه مولانا لعله فقراءة مشهورة ولكنه لا تنسجم مع الآية، وقراءة غير مشهورة تنسجم مع ماذا؟ مع الآية. هذا يعطيك فقدرة واسعة على فهم ماذا؟ على فهم القرآن الكريم. ولذا هذه من خصوصيات هذا التفسير، هو أنه في كل آية إذا توجد فيها قراءات أخرى من القراء العشرة المشهورين أيضا يشير إليها. جي لا لا لا، سيد الطبطبائي ما يقوم إلا نادرا أعزائي، أساسا تفسير سيد الطبطبائي ما أريد أحكي ولا أساسا مو تفسير أعزائي، تفسير سيد الطبطبائي لأول مرة أقولها، تفسير سيد الطبطبائي مولانا لم يفسر من آيات القرآن إلا 3 آيات والباقي لم يفسرها، يعني من 6000 آية ما فسر إلا 2000 إلى 2500 آية. أنتوا أخذوا بعض الأحيان يذكر مقطع في 20 آية عندما يأتي إلى قوله يفسر 3 آيات والباقي يذهب، يقول والباقي واضح. لا عزيزي لا، التفسير تفسير سيد الطبطبائي ليس تفسيرا كاملا، بل هو تفسير نعم باعتبار أن الواقع الشيعي ما بيفت تفسير علمي بذاك الدرجة أخذ هذا الموقع، وإلا لو تريد هماتين الآراء المطروحة فيه ترجعه إلى الآخرين تجد لا يبقى لسيد الطبطبائي هو أي مطلب في تفسير الميزان. على الأحوال هذا فالتقييم تقول لي سيدنا أنت كتبك مملوءة، جيد جدا، هذه هو التحقيقات اللي أنا ليل نهار أشتغل عليها، أنا مو الإنسان اللي أشتغل على مطلب مولانا أقول والملف أغلق مولانا، لا أبدا، لا يوجد عندي ملف مغلق أبدا، ولا في أي قضية عقائدية أو غير عقائدية لا يوجد عندي ملف شنو؟ ها؟ ملف مغلق، أي مسألة أي مسألة من التوحيد إلى النبوة إلى الإمامة إلى المعاد ملفاتها على مدى الزمان بالنسبة إلي شنو هي؟ مفتوحة مولي. لماذا؟ لأنه أنا أعتقد أساساً العالم وظيفته البحث عن الحقيقة. أساساً إذا قال وصلت إلى الحقيقة أساساً انغلق عليه فلسفة العلم، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى تمام الحقيقة أبداً أعزائي. الكل باحث عن من؟ باحث عن الحقيقة. التفتوا لهاي الخلية أقولها ما دام وصلت هنا أعزائي. وظيفة العلم هي البحث عن ماذا؟ عن الحقيقة. نعم الحقائق تختلف، مرة حقيقة وجودية، مرة حقيقة في آية، مرة حقيقة في الفقه، مرة حقيقة في الأصول، مرة حقيقة في الفيزياء، مرة حقيقة في العلوم الطبيعية، مرة أي حقيقة. في النتيجة البحث ماذا؟ ولذا أنا معتقد أن جميع العلماء هم من الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفيلسوف وظيفته البحث عن حقائق الأشياء. نعم إذا بحث عن الأحكام الشرعية صار فقيها، إذا بحث عن الحقائق الفيزيائية صار فيزيائيا، إذا بحث عن حقائق الوجود العامة صار ماذا؟ فيلسوفا بالمعنى الأخص، لا فيلسوفا بالمعنى الأعم. ولكن مع الأسف الشديد نحن نجد أن الكثير ممن يدعون أنهم يبحثون على الحقيقة آخر المطاف يقول إذن الحمد لله الحقيقة وصلت إليها، أين موجودة؟ في جيبي الخاص. خلص الحقيقة عدمت موجودة في كيسه تحت عمته مولان. عد النتيجة ما هي؟ إذا كانت الحقيقة تحت عمته فإذا خرجت عن تلك الحقيقة شو صرت؟ ها؟ يصير كافر مولان. ها أنت تقب تصير ضال، تصير خارج عن الدين عز. لماذا؟ لأنه هو اعتقد أن الحقيقة أين موجودة؟ ها؟ عنده هو. هذا اللي إحنا قلنا روايات الفرقة الناجية روايات إسرائيلية، هذا كان دليل. لماذا كل يبحث عن الحقيقة؟ هسه أنت تصل إلى 5%، ذاك يصل إلى 3%، ذاك يصل إلى 10%، ذاك كذا كذا. ولذا أنا خيانة العلم أن يدعي أحد أن الحقيقة موجودة، ولا كل نظريات التكفير والإقصاء والعنف والقتل وكلها نتيجة أن الحقيقة ماذا؟ كل يدعي وصلاً بليلة، كل يدعي أن الحقيقة عنده، مع أن الحقيقة لا توجد عند أحد أبدا أعز. تقول الأنبياء شلون؟ أقول خلينا هسا إحنا من نتجاوز الخطوط الحمراء. الأنبياء عندهم الحقيقة المطلقة، لو ما عندهم ذاكم في محلي. هذولاك هماتين عندهم الحقيقة المطلقة أم أيضا هم من طلاب الحقيقة ويبحثون عن الحقيقة؟ لا أقل احنا ما عندنا شغل بالانبياء والائمه، خلوهم مولانا احنا، خلينا احنا فيما بيننا. لا يدعي احد منهم ان الحقيقه بيدي، وانما هو ماذا؟ وانما هو طالب عن الحقيقه، فلعله عنده ولعله ماذا؟ ها عند غير. انظر الى هذه الايه المباركه، عجيبه يا اخي. وان كان احنا نوديها يمنا ويسرا، انا او اياكم لعلى هدى. هذا خاتم الأنبياء والمرسلين، والله ما يتكلم كأن الحقيقة في جيبه، لا يتكلم. هذا منطق القرآن. هسا تقول لي هذا جدل، هذا أقول هذا تفسيرك، ولا ظاهر الآية مدى يقول الحقيقة عندي وأنتم كلكم ماذا؟ خارجين عنه. مهاشك ما يتكلم بهاللغة، ما يتكلم بهذا المنطق. جيد، أرجعوا للبحث عزيزي. فلهذا أنا أعتقد هذا الكتاب أعزائي من الكتب الأساسية في هذا المجال. أنا أعرف هذه الكتب لأنه جملة من الإخوة يجون يقولون سيدنا، يعني كم سؤال يسألوني، سيدنا أنت ماذا تطالع؟ سيدنا كيف تطالع؟ ما هي الكتب التي تطالعها؟ إحنا نريد نمشي في المسير اللي إن شاء الله آخر المطاف يحصل عندنا مقدار من العلم، فأكو تجربة ناجحة أمامنا. هذه التجربة نريد أن نعرف من أين بدأت وأين الآن وصلت. الجواب أنا معرف هاي الكتب حتى الإخوة إن شاء الله يطالعوا. جيد جدا، اكتفتوا لي جيد. الآن نرجع إلى بحثنا. ما هو البحث أعزائي؟ وهو المقطع من آية من ماذا؟ من سورة من سور القرآن الكريم. أعزائي كل جملة بل كل كلمة في جملة في آية في سورة لكي نفهمها لا بد من معرفة سياق تلك الجملة أو تلك الكلمة وذلك المقطع، يعني ما يسمى بنظرية السياق. هذا من أقول سياق أعزائي لا يروح ذهنك سياق فقط يعني سياق الآية، لا أعزائي، السياق على أقسام ثلاثة أو أربعة أعزائي. ترى هذه مو فقط في القرآن، في الفقه أيضا لابد هكذا تفعل، في العقائد أيضا هكذا. أنت مو من حقك مقطع تأخذ من رواية طويلة عشر صفحات مولانا وتستدل، خذ انظر قبلها انظر بعد إلى آخر. التفتوا لي أعزائي، أقسام السياق هذا أني فقط عناوين عامة أذكر وتحقيقها إن شاء الله في محل آخر من أصول التفسير، من علم أصول التفسير. أولا سياق الآية، يعني عندما نقرأ هذه الآية اللي قرأناها من سورة الأحزاب لابد أن نفهم السياق، ماذا؟ سياق الآية. اثنين سياق المقطع الذي جاءت هذه الآية في تلك الآيات. شوفوا الآن انظروا أعزائي، إذا رجعنا إلى نفس هذه سورة الأحزاب، إلى نفس سورة الأحزاب نجد بأنه بشكل واضح وصريح أعزائي هاي القضية واضحة هناك في سورة الأحزاب. انظروا أعزائي الآية تبدأ من أين؟ يا أيها النبي قل لأزواجك، هذا مقطع، هذا المقطع يبدأ من آية 28 إلى آية 34، هذا مقطع في سورة الأحزاب. هسا ما نتكلم بلغة من كان يعتقد بأن سورة الأحزاب كانت أطول من سورة شنو؟ سورة البقرة. لا لا لا، احنا ما معتقدين بنقصان القرآن، والذي يعتقدون يجوا واقعا وويلاه ذيك. هسه المهم هذا مقطع اللي يبدأ يا أيها النبي قل لأزواجك الآية 28 إن كنتن تردن الحياة الدنيا إلى قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن إلى أن قالت إن المسلمين والمسلمات. بعد هذا بحث عام. إذن هذا المقطع من الآية 28 إلى الآية 34، هذا المقطع من السورة مرتبط بمن؟ بنساء النبي. إذن هذا المقطع هذا نسميه السياق، ماذا؟ ها؟ سياق المقطع في السورة. هاي من اثنين ثلاثة تقول لي سيدنا ويوم على يوم ده صعب علينا التفسير. نعم هذا كلام الله، هذا كلام الله، عندك قدرة تعال، ما عندك لا تجي. الأمر الثالث سياق السورة، سياق ماذا؟ السورة. خلونا عن الرابع هسه وهو السياق العام للقرآن الكريم، سياق السور. هسه خلونا في الرابع، خلينا أين؟ عند الثالث. في المقدمة أعزائي ما هو تعريف السياق؟ طبعا هذا كل بحث منا واقعا يحتاج إلى دروس متعددة، بس أنا فقط أعرف شيء مثل ما يقال، أعطي عناوين عامة وأعطي المصادر الإخوة يراجعون. أعزائي توجد هناك رسالة في هذا المجال، رسالة ماجستير السياق القرآني وأثره في التفسير، السياق القرآني وأثره في التفسير، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير. هسه أنا هذا القسم الثاني منه لا يهمني كثيرا، الذي يهمني هو الباب الأول من الكتاب أعزائي، الباب الأول من الكتاب، بعد ذلك يدخل إلى الباب الثاني. الآن أنا لا يهمني الباب الثاني، الباب الثاني أثر السياق القرآني في تفسير ابن كثير اللي يبدأ من صفحة 167. لا أنا البحث اللي عندي إن شاء الله أعزاء إذا يردون هالليلة يراجعون أعزاء من المواقع يأخذون الكتاب من صفحة 59، من صفحة 60 إلى صفحة 166، يعني حدود 100 صفحة. هذا البحث هنا هو مفيد للأعزة، 100 صفحة يطالع على أقل ما هو السياق أعزائي، ما هو السياق. أعم أعلنا الآن بغض النظر سياق آية، سياق سورة، سياق القرآن، سياق مقطع، الآن نتكلم لا تعريف السياق. الآن مو يم تعريف السياق لغة، وإنما تعريف السياق ما هو؟ ها اصطلاحا أعزائي. تعريف السياق اصطلاحا أعزائي يبدأ من صفحة 64 أعزائي إلى صفحة 73 أعزائي، إلى صفحة 73 تقريبا سبع صفحات. تعريف السياق اصطلاحا، القول الأول، القول الثاني، في القول الأول كم تعريف أكو، في القول الثاني كم تعريف أكو، وإلى غير ذلك. آخر ما ينتهي إليه يقول هذا تعريفه، التفت جيدا، هذا تعريفه. يقول السياق القرآني بشكل عام تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود دون انقطاع أو انفصال. هذني كلها قيد قيد يوضحها ما هو المراد، اللي أنا ما عندي وقت هذني أوضحن، ولكنه فقط أريد أن أوقف الأعزة إذا صار عندنا وقت نطبقه على ماذا؟ ها؟ لا نطبقه على بحثنا ويعلمهم الكتابة والحكمة. التفتوا لي جيدا، أنا خلي أعطي القواعد بيدك حتى نعرف أن بعد ذلك أن الآية الحكمة مربوطة بالسنة لو مو مربوطة بالسنة، لأن الأعلام افترضوها من المسلمات مرتبطة بماذا؟ بالسنة. واقعا ضمن هذه القواعد مرتبطة بالسنة أو ليست مرتبطة بالسنة. جيد جدا أعزائي، التفتوا لي جيدا. إذن لكي تفهم أنت مقطع من آية لابد أن تفهم شنو؟ ها؟ سياق نفس الآية. ولكي تفهم الآية لابد أن تفهم شنو؟ ها؟ سياق الآيات المحيطة بتلك الآية، يعني اللي عبرنا عنه ماذا؟ ها؟ هذه مال نساء النبي، هذا المقطع. ولكي تفهم هذا المقطع لابد أن تفهم سياق شنو؟ السور. من هنا يطرح هذا التساؤل، هل أن لكل سورة في القرآن هوية وشخصية مستقلة عن باقي السور؟ شوفوا الآن أنا وأنت، هذا المثال اللي أنتم قرأتوه في كل مكان في المنطق، أنا وأنت وجميع البشرية اللي 7 مليارات عندنا مشتركات. ما هي المشتركات؟ ها؟ إنسان هسه إما بعنوان تفسير المنطق الأرسطي له حيوان ناطق، وإن كان أرسطو معرفة فالتعريف آخر ما موجود لم أتابعه، وهو معرف الإنسان بأنه حيوان سياسي مو حيوان ناطق. هسه شنو الربط بين السياسة؟ هذا بحث أنا ما أريد أدخل إليه، له بحث آخر. يقول الإنسان حيوان سياسي لأن الفلسفة في اليونان أساسا كانت وليدة السياسة، مو السياسة وليدة الفلسفة، ولكن إحنا جبناها قطعناها عن جذورها. هسه خلينا عن تاريخ الفلسفة اليونانية ماذا كانت. يقولون أن الفلسفة وليدة المجتمع المدني، والمجتمع المدني على السياسة، فلا إذا لم يكن مجتمع مدني أصلا سياسة فلسفة ما أكو. ذاك بحث آخر. ولهذا معرف أرسطو الإنسان حيوان ماذا؟ حيوان ناطق، مو ينطق، مو ومراد من الناطق مو إدراك الكليات، مراده يعني الكلام ضمن المنطق. ولهذا يقول حيث أن الفلسفة مرتبطة بالمجتمع المدني إذن هو إنسان ماذا؟ حيوان شنو؟ حيوان سياسي، بخلاف البهائم اللي هو مو حيوان سياسي. جيد، هذا بحث آخر مو محل الكلام. أعزائي خلوا ذهنك كمي، السؤال المطروح هو أنه كيف نحن جميعا عندنا مشتركات، عندنا لولا وهو حيوان ناطق، ولكن لكل فرد من أفراد الإنسانية له هويته الشخصية أو لا؟ هناك نظرية في القرآن الكريم تقول نعم القرآن جميع سوره توجد بينها مشتركات، ولكن لكل سورة توجد ماذا؟ هوية شخصية بها تتميز عن باقي السور، كما أنه زيد وعمر محمد وعلي من حيث الإنسانية مشتركان، ولكن من حيث الهوية الشخصية والفردية هذه خصوصيات وتلك له خصوصيات أساسا ما بين السماء والأرض. وهذه من أهم النظريات أعزائي في علم التفسير، أنت إذا لم تلتفت إلى هذه القضية تقع في اشتباهات كبيرة جدا. واحدة من الاشتباهات فقط أشير لك، طبعا سأقول لك من قال بهذه النظرية، جملة من أعلام كبار، التفتوا جيدا، إذا لم تلتفت إلى تعدد هويات وسور القرآن الكريم فتأتي الآية مكررة في عدة سور فأنت تتصورها مكررة، مع أنها هي مو مكررة، لأن هذه الآية جاءت في سورة البقرة لتحقق هدف سورة البقرة، وجاءت في سورة يونس لتحقق ماذا؟ فالحيثية التي نظر إليها في سورة بقرة تختلف عن الحيثية التي نظر إليها في سورة يونس، ولكن أنت إذا لم تظهر تقول عجيب مكرر الآية 5 مرات في القرآن، فتحملها على التأكيد. لا عزيزي أبدا، أي تكرار ما موجود في القرآن الكريم. نفس اللفظة تجده يعلمهم يزكيهم، يزكيهم يعلمهم، يتلو عليهم الكتاب والحكمة، يتلو يتلو يتلو. قل لماذا هذا التكرار؟ مرة قلت أنت لماذا هذا التكرار؟ الجواب حيثيات هذه الآية أو المقطع أو الجملة مختلفة، لأنها تحقق في سورة البقرة هدفا، وتحقق في سورة ماذا؟ في سورة آل عمران هدفا آخر ضمن هدفية السورة. تتذكرون أعزائي المرزنائين عند فت كلام يقول البحث عن الكلمة من عدة اعتبارات، مرة عن كذا من حيثية كذا فتقع موضوعا لعلم النحو، مرة عن حيثية كذا فتقع موضوعا لعلم الصرف، مرة عن حيثية كذا فتقع موضوعا لعلم البلاغة، مع أن الجميع موضوعهم ما هو؟ ها الكلمة، ولكن حيثية واحدة لو متعددة. أعزائي الآيات القرآنية ينظر إليها بحيثيات ماذا؟ متعددة، فلا يوجد أي تكرار، ولكن لأنك أنت لم تلتفت إلى أن لكل سورة هوية وشخصية وهدف مشخص محوري، وباقي الآيات كلها تدور ماذا؟ حول ذلك المحور. بعبارة أخرى أعزائي، لكل سورة موضوع والآيات محمولات ذاتية لذلك الموضوع. ألم تقرأوا في كل علم موضوع والمسائل هي محمولات ذاتية حول تدور حول ذلك الموضوع؟ لكل سورة موضوع وهدف ومحور، وباقي الآيات جميعا تدور ماذا؟ حول ذلك المحور. هذا المعنى أعزائي. إذا الإخوة يريدون يراجعوا أعزائي، عرض له بشكل مفصل أعزائي الدكتور مصطفى مسلم، مصطفى مسلم اللي إذا يتذكر الأعزاء قلنا هو المشرف على التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، تتذكرون في 10 مجلدات جبنا للأعزاء وعرفناه، ما أدري هالسنة كان له السنة الماضية، هالسنة كان أو السنة الماضية ما أتذكر، هالسنة يعله قلنا بأنه هو المشرف، كان هو كاتب كتاب عنده مباحث في التفسير الموضوعي، هو عنده كتاب تحت عنوان مباحث في التفسير الموضوعي. وأعزائي أهمية الكتاب فقط تتلخص في 90 صفحة منه، مو هواية، وإلا من صفحة 90 إلى صفحة 350 هذه التطبيقات النظرية. اقرأوا هاي 90 صفحة الأولى. هناك أعزائي في صفحة 29 وفي صفحة 44 وفي صفحة 51 يقول وسيجد الباحث أن لكل سورة شخصيتها المستقلة وأهدافها الأساسية إلى آخره. هذه في صفحة 29. في صفحة 44 أعزائي أيضا يقول: نجد أن لكل سورة شخصيتها المستقلة وهدفها أو أهدافها المحددة التي ترمي إليها وأسلوبها الخاص بها واختيار طريقة العرض للقضايا وسوق القصص اختصارا أو إسهابا أو إشارات مقتضبة. مرة يتكلم عن موسى 50 آية، مرة يتكلم عن موسى ب3 آيات، مرة يتكلم عن موسى بجملتين. مولانا لماذا هذا هذا الاختلاف؟ 150-160 مرة ذكر قصة موسى في القرآن، لماذا؟ لماذا أعزائي؟ لماذا؟ هيا احنا نقول تكرار، لا مو تكرار أعزائي للتأكيد، لا، هذه القصة دا ينظر إليها من جهات مختلفة، كل ذلك لتكمل شخصية السورة وأجواؤها لإبراز الهدف الأساسي أو القضايا الرئيسية التي تناولتها السورة. وكذلك أعزائي في صفحة 51 أعزائي: إن لكل سورة هدفها وشخصيتها وأسلوبها في عرض القضايا، فينبغي عدم طمس هذه المعالم للسورة، وإلا إذا طمستها ولم تلتفت إليها واقعا أنت تخطئ المسير. أصلا الآيات ما تفهمها جيدا، ما تفهمها أبدا. وخير من اشتغل على هذا المعنى أعزائي قبل هذا الرجل، طبعا من القرن 8 والـ 6 والـ 7 بادي هذه القضية، ولكن أنت تتكامل هذه النظرية، بحث هذه القضية علم من الأعلام الآخرين وهو محمد عبد الله دراز، صاحب كتاب دستور الأخلاق في القرآن، من أهم الكتب في نظرية علم الأخلاق. محمد عبد الله دراز يوجد عنده كتابان أعزائي في هذا المجال، الأول المدخل إلى القرآن الكريم، والثاني النبأ العظيم. المدخل إلى القرآن الكريم والثاني النبأ العظيم. هسه فد إشارة أشير إلى هذين الكتابين، وبعد ذلك نرجع إلى بحثنا في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.